أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين. معنى حجية الاستصحاب. من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم، وهو يعني التعريف إبقاء ما كان ونحوه، ما قاله بعضهم إنه لا شك في صحة توصيف الاستصحاب بالحجية، مع أنه لو أريد منه ما يؤدي معنى الإبقاء لا يصح وصفه بالحجة، لأنه إن أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف فواضح عدم صحة توصيفه بالحجة، لأنه ليس الإبقاء العملي يصح أن يكون دليلا على شيء وحجة فيه، وإن أريد منه الإلزام الشرعي فإنه مدلول الدليل. يتحدث المصنف اليوم عن معنى الاستصحاب. تحدثنا نحن سابقا عن التعاريف المتصورة للاستصحاب، واختار المصنف مختار الشيخ الأعظم، وهو أن الاستصحاب إبقاء ما كان على إبقاء ما كان، هذا هو التعريف الذي اختاره المصنف تبعا للشيخ الأنصاري. ولكن سؤالنا في هذا اليوم هو أن الاستصحاب هل يمكن أن نقول أنه حجة؟ يعني هل يجوز لأحد منا أن يجعل محمولا للموضوع، المحمول هو الحجية والموضوع هو الاستصحاب؟ هل يجوز أن نقول بأن الاستصحاب حجة؟ يقول المصنف وقع النقاش في هذه المسألة. قال بعضهم بأنه لا يصح توصيف الاستصحاب بالحجية. لماذا؟ لأننا ذكرنا في وقت تعريفنا للاستصحاب، ذكرنا بأن بعضهم قال إن الاستصحاب هو الإبقاء العملي، هو الإبقاء العملي لشيء كان متيقنا سابقا، وذكرنا في حينها بأن معنى الإبقاء العملي هو أنه منسوب، لكنه منسوب لمن؟ منسوب للمكلف أم منسوب للشارع؟ إذا قلنا إبقاء عملي فذلك يعني أنه منسوب إلى المكلف، لأنه هو الذي يبقي ما كان على ما كان، ويبقي الذي كان متيقنا سابقا في ظرف الشك لاحقا. فإذا إذا قلنا الإبقاء العملي فالنسبة آنئذ تكون لمن؟ تكون إلى المكلف. ويأتي السؤال هنا، هل يصح آنئذ أن يوصف فعل المكلف بالحجية؟ هل يصح أن يوصف فعل المكلف بالحجية؟ هل يصح أن نقول بأن المكلف إذا عمل عملا أو فعل فعلا بأن فعله حجة أو عمله حجة؟ ذكرنا قطعا لا يجوز ذلك. ولذلك يمكن لقائل أن يقول بأنه في هذا الفرض لا يصح توصيف الاستصحاب بأنه حجة إذا كان المراد منه الإبقاء العملي، لأن الإبقاء العملي منسوب إلى المكلف وفعل المكلف لا يوصف بالحجية. طيب من الذي يوصف بالحجية إذا كان الاستصحاب منطوقا ومأخوذا من الدليل؟ إذا كان عندنا دليل شرعي أخذنا منه الاستصحاب، آنئذ نقول بأن الاستصحاب حجة ويصح توصيفه بالحجية آنئذ. لماذا؟ لأنه سائر الأحكام التكليفية المدلولة للأدلة، أنت تأخذ الأدلة الشرعية إذا استطعت أن تستل منها جهة من الجهات حكما من الأحكام، أنا إذن يصح لك أن تقول بأنه حجة. إذا أخذنا الاستصحاب من جهة الدليل وبالتالي كان إلزام من الشارع على المكلف حتى يأخذ بالاستصحاب، إذا وجد الإلزام أنا إذن يصح أن نقول بأن هذا الاستصحاب حجة، أما في غيره فلا. ولكن يقول المصنف يمكن لنا أن نعالج هذه المشكلة. كيف؟ نذكر أولا السؤال النقاش ثم نذكر الجواب. معنى حجية الاستصحاب. من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم، وهو إبقاء ما كان، وهو تعريف الشيخ الأنصاري الذي ارتضاه الشيخ الأنصاري ونحوه، ما قاله بعضهم إنه لا شك في صحة توصيف الاستصحاب بالحجية. مع أنه لو أريد من الاستصحاب ما يؤدي معنى الإبقاء لا يصح وصفه بالحجة، لأنه إن أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف فواضح عدم صحة توصيفه بالحجة، لأنه فعل المكلف، فعل المكلف لا يوصف بأنه حجة، لأنه ليس الإبقاء العملي يصح أن يكون دليلا على شيء وحجة فيه. وإن أريد منه الإلزام الشرعي فإنه مدلول الدليل، في الوقت نشوف الدليل هل أنه يدل عليه أم لا يدل عليه، لا أنه دليل على نفسه وحجة على نفسه. وكيف يكون دليلا على نفسه وحجة على نفسه؟ لازم نشوف الدليل، هل أن الدليل يقول لنا بأن الاستصحاب يجوز لك الاستناد إليه ويلزمك به أنا إذن يكون حجتان. فهو من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفية المدلولة للأدلة. نرجع للدليل، إذا كان المعنى تاما من الدليل يجوز لنا أن نقول أنه حجة، أما إذا لم يكن فلا نقول بأنه حجة. قلت نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى الإبقاء الذي هو مؤدى الاستصحاب، وهو أن المراد به القاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل. والمصنف هنا يرجعنا إلى ما ذكرناه سابقا، احنا ذكرنا قبل صفحات في كلامنا حول هل هنالك جامع للاستصحاب بحسب المباني الثلاثة، بحسب مبنى الأخبار وبحسب مبنى العقل وبحسب بناء العقلاء. قلنا أنه يمكن لنا أن نستنبط جامعا، وهذا الجامع هو أن الاستصحاب قاعدة مجعولة في مقام العمل وقت الشك. هنا أيضا يقول المصنف هكذا، يمكن لنا أن نقول بأن الاستصحاب هو القاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل، وبالتالي لا يراد منه حصرا الإبقاء العملي الذي هو منسوب إلى المكلف، وإنما الشارع جعل لنا قاعدة نرجع إليها في وقت الشك وفي وقت الحيرة، وهذه القاعدة هي الاستصحاب، وهو أن الحجة القاعدة. ولكن هنا أيضا سوف يأتي بعد قليل الحجة القاعدة بأية معنى، سوف يأتي هل بالمعنى الاصطلاحي الشرعي أم بالمعنى اللغوي، يأتي عندنا بعد قليل. وهو أن المراد به القاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل، فليس المراد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف ولا الإلزام الشرعي، لا المراد منه الإبقاء المنسوب إلى المكلف وليس المراد منه الإلزام الشرعي، وإنما المراد منه القاعدة المجعولة للمكلف حتى يعمل بها في وقت الشك والحيرة، فيصح توصيفه بالحجة. إذا كانت قاعدة يصح توصيفها بالحجة، ولكن أي حجة هي؟ هل هي حجة من قبيل حجية الإمارات؟ احنا قلنا في بحثنا عن الأمارات خبر الواحد أو الشهرة، قلنا أنها حجة إذا ثبت الحكم بخبر الواحد فيكون حجة، إذا ثبت الحكم بالشهرة يكون ماذا؟ يكون حجة. يعني شنو الحجة في الإمارات؟ نذكر هذا الكلام، كلام صاحب إفاضة العوائد، ماذا نعني بقولنا حجة في باب الأمارات؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يقول إطلاق الحجة في الأمارات ليس إلا باعتبار وقوعها وسطا لإثبات الحكم الواقعي على تقدير تحققها في نفس الأمر، أن تكون الأمارات وسطا لإثبات الحكم الواقعي. مثاله صلاة الجمعة، صلاة الجمعة قد تكون واجبة في اللوح والقلم، ولكن هذا الوجوب لم يصل إلينا، لم يصل إلينا، نعم جاء عندنا في الأخبار بوجوب العمل بقول العادل. جاء عندنا في الأخبار وجوب العمل بقول العادل. فلو جاء عادل وأخبر بوجوب صلاة الجمعة، يعني في الحقيقة أنت ماذا؟ تأتي بصلاة الجمعة، لكن سؤال، تأتي بها استنادا على أنها واجبة واقعا في الحكم الواقعي المكتوب في اللوحة والقلم، أو استنادا إلى الوسط، الوسط اللي هو حجية الأمارة، وهو وجوب تصديق قول العادل، وجوب تصديق قول العادل. فإذا الحكم هنا في باب الأمارات نشأ، ولكن من أين نشأ؟ نشأ من الأمارات، يعني لا يراد به في باب الأمارات الكشف عن الحكم الواقعي، وإنما لأن الشارع ألزمنا بالشهرة، أو ألزمنا بخبر الواحد، أو ألزمنا بخبر العادل. فإذا قال خبر العادل بوجوب صلاة الجمعة صلينا، إذا جاءت الشهرة على طبق وجوب صلاة الجمعة صلينا. فهنا صلاتنا منشأها ماذا؟ منشأها الأمارات، لأن الأمارات هنا وقعت وسطا لإثبات الحكم، الأمارات هنا وقعت وسطا لإثبات الحكم. هذا معنى الحجة في الأمارات. الحجة حينما نقول الاستصحاب حجة، هل نعني به هذا المعنى أم لا نعني به هذا المعنى؟ يقول: فيصح توصيفه بالحجة، ولكن لا بمعنى الحجة في باب الأمارات كما ذكرنا قبل قليل في صلاة الجمعة، بل بالمعنى اللغوي لها. احنا قلنا أن الحجة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. معنى لغوي يعني كونها معذرة فقط، ليس المعنى الاصطلاحي والشرعي. حينما نقول الاستصحاب حجة، لا نريد من هذا الكلام أنه حجة بالمعنى الاصطلاحي كما هو الحال في الحجة في باب الأمارات، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو حجة بالمعنى اللغوي، لأنه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شيء مثبتة له، حتى لو هي قاعدة، حتى لو أن الاستصحاب قاعدة يعمل بها المتحير في ظرف الشك وفي ظرف الحيرة، فهل يعني أنها حجة شرعا؟ لا، وإنما هي حجة بالمعنى اللغوي، بل هي الأمر المجعول من قبل الشارع فتحتاج إلى إثبات ودليل كسائر الأحكام التكليفية من هذه الجهة. إذا حصلنا على الدليل ذاك الوقت تقول حجة بالمعنى الشرعي. ولكنه نظرا إلى أن العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذرا، هي معذر حتى بالمعنى اللغوي، معذر للمكلف إذا وقع في مخالفة الواقع، كما أنه يصح الاحتجاج بها على المكلف إذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفة. قلنا إذا عمل بالاستصحاب وخالف الواقع يكون معذرا، ترك الاستصحاب وخالف الواقع يكون معاقبا آنئذ، لأنه لم يعمل بالاستصحاب. صح أن توصف بكونها حجة بالمعنى اللغوي، وبهذه الجهة يصح التوصيف بالحجة سائر الأصول العملية والقواعد الفقهية المجعولة للشاك للجاهل بالواقع. هي حجة، ولكن ليس حجة كما يطلق عليها في باب الأمارات، وإنما حجة بالمعنى اللغوي، بمعنى التعذير، بمعنى الإعذار. فإنها كلها توصف بالحجة في تعبيراتهم، ولا شك في أنه لا معنى لأن يراد منها الحجة في باب الأمارات، فيتعين أن يراد منها هذا المعنى اللغوي من الحجة، يعني حجة ولكن بالمعنى اللغوي. وبهذه الجهة تفترق القواعد والأصول الموضوعة للشاك عن سائر الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية اسمها حجة، فإنه لا يصح توصيفها بالحجة مطلقا حتى بالمعنى اللغوي. الأحكام التكليفية الثابتة من الأدلة الشرعية ذيك حجة معروفة، بينما هذه الأصول هي حجة ولكنها حجة من الباب ومن المعنى اللغوي. غير أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن توصيف القواعد والأصول الموضوعة للشاك بالحجة يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع بالدليل الدال عليها. لازم نشوف الأدلة النقلية. إذا عندنا أدلة نقلية تمكننا أن نقول بأن الاستصحاب حجة، أي نعم تصير هذه حجة، ماكو معنى. لكن لازم نرجع للأدلة قبل أن نقول هذا الكلام، يجب أن نرجع إلى الأدلة. فالحجة في الحقيقة هي القاعدة المجعولة للشاك بما أنها مجعولة من قبله، وإلا إذا لم تثبت مجعوليتها لا يصح أن تسمى قاعدة فضلا عن توصيفها بالحجة. الشارع وضع لك قاعدة، هذه القاعدة هي الاستصحاب، ولكن فرق بين القاعدة والحجية، جعلك كالقاعدة ولكن جعل القاعدة من باب كونها معذرة، ولكن الحجية تحتاج إلى مؤونة أكثر، تحتاج إلى رجوع إلى الدليل النقلي حتى نرى بأن الشرع هل جعلها حجة أم لم يجعلها حجة. ففرق بين القاعدة والحجية، فرق بين القاعدة والحجية. وعليه فيكون المقوم لحجية القاعدة المجعولة للشاك أي قاعدة كانت هو الدليل الدال عليها الذي هو حجة بالمعنى الاصطلاحي. القاعدة أن الإنسان في وقت الشك يعمل بالاستصحاب، هذه مسألة. لكن مسألة ثانية، هل أن هذه القاعدة حجة والله لا؟ نروح للأدلة النقلية. فإن ثبت من الأدلة النقلية أنها حجة، قلنا آنئذ في توصيفها الاستصحاب قاعدة وهو حجة. وإذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي، المصنف يقول إذا وصل الكلام إلى ما ذكرناه نحن من أن الاستصحاب حجة ولكنه حجة بالمعنى اللغوي، لم تبقى حاجة إلى التأويل. وبعضهم تحير لما قال الاستصحاب حجة، قال هذا شنو اللي حجة؟ المصنف يقول أفضل شيء للخروج من هذه الإشكالية أن نقول بأنه حجة بالمعنى اللغوي، وإلا سوف نقع في الإشكالات التي ذكرها بعضهم. يقول لم تبقى حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة كما صنع بعض مشايخنا طيب الله ثراه، إذ جعل الموصوف بالحجة فيه على اختلاف المباني أحد أمور ثلاث. اللي قالوا الاستصحاب حجة لكن المراد من الحجة ليس المعنى اللغوي، هذا يقع في مشكلة، لابد أن يقوم بتوجيه معين. شنو التوجيه؟ ذهب إلى أحد توجيهات ثلاثة. الأول اليقين السابق باعتبار أنه يكون منجزا للحكم حدوثا عقلا والحكم بقاء بجعل الشارع. المراد من الحجة حجة عن شنو؟ اليقين السابق، لأن العقل يحكم بحدوثه والشارع يحكم ببقائه. العقل يحكم بحدوثه لأن الطهارة معلومة، والشارع يحكم ببقائه. فالمراد من الحجة حينما تطلق على الاستصحاب ليس الاستصحاب حجة، وإنما اليقين هو الذي يكون حجة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، الظن بالبقاء اللاحق بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل. سوف يأتي عندنا أنه من أدلة حكم العقل أنه يجعل الاستصحاب ظنا، وبالتالي الظن بالبقاء اللاحق بعد أن كان متيقنا سابقا، هذا هو المراد من الحجية. الثالث مجرد الكون السابق فقط لأنه كان، يطلق على الاستصحاب حجة فقط لأنه كان، لأن هذه خصوصية في الاستصحاب يختلف فيها عن الاحتياط ويختلف فيها عن البراءة ويختلف فيها عن التخيير، هي أنه كان سابقا. فإن الوجود السابق يكون حجة في نظر العقلاء على الوجود الظاهري في اللاحق، لا من جهة وثاقة اليقين السابق ولا من جهة رعاية الظن بالبقاء اللاحق كما هو حال التوجيهين الأولين، بل من جهة الاهتمام بالمقتضيات والتحفظ على الأغراض الواقعية. في العادة مقتضي البقاء لا زال موجودا، مقتضي البقاء لا زال موجودا، هذا المكان طاهر شككنا فيه، مقتضي بقاء الطهارة لا زال قائما. فالحجة إما أن تطلق ويراد بها على اليقين السابق أو على الظن بالبقاء اللاحق أو على مجرد الكون السابق، ولكن المصنف يقول نحن في غنى عن هذه التوجيهات إذا قلنا بأن الاستصحاب حجة، يعني أنه حجة من المعنى اللغوي. فإن كل هذه التأويلات إنما نلتجئ إليها إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجة، ونحن لم نعجز حيث قلنا بأن الاستصحاب حجة بالمعنى اللغوي، وقد عرفت صحة توصيفه بالحجة بمعناها اللغوي. ثم لا شك في أن الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين نفس الاستصحاب. إذا قرأت في كتاب من كتب الأصوليين الاستصحاب حجة، شنو المراد من حجة؟ هل اليقين هو المراد حجة؟ هل الظن بالبقاء اللاحق حجة؟ هل كون الوجود السابق حجة؟ لا ينصرف الذهن إلى هذا المعنى. لا اليقين المقوم لتحققه اللي هو الأول، ولا الظن بالبقاء اللي هو الثاني، ولا مجرد الكون السابق، وإن كان ذلك كله مما يصح توصيفه بالحجة يمكن، ولكننا نقول إذا صح إطلاق الحجة على الأصل وهو الاستصحاب كفانا مؤونة عن هذه التأويلات وعن هذه التصحيحات. هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ إن شاء الله في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. احنا ذكرنا طبعا مثال صلاة الجمعة بالنسبة لخبر العادل، خلنا نبينها في قضية صلاة الجمعة بالاستصحاب حتى نشوف الفرق في قضية الأمارات والاستصحاب. يقول ويجري هذا التقريب بعينه في الاستصحاب، لأن الحكم في الواقع لو كان في علم الله يصير معلوما عند المكلف، صح ولا لا؟ إذا الحكم واقعا كان عند الله عز وجل بأن صلاة الجمعة واجبة عملنا به، فالعمل على الحال. فإذا شككنا نعم في كونه واجبا عند الله ولم يكن، وكان عندنا يقين سابق، نبني على السابق وبالتالي نجري الاستصحاب. فالاستصحاب هنا وسط لإثبات الحكم الشرعي، كما كانت الشهرة وكما كان خبر العادل وسطا لإثبات الحكم الشرعي. فيقال مثلا إتيان صلاة الجمعة عمل على الحالة السابقة، وكل عمل على الحالة السابقة واجب، فإتيانها واجب، وهذا مبني على الحالة السابقة.